صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله. يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد الملقين بلا تكفير، والقائلين لفاطمة إن آذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمعي حطب، يا رسول الله ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخل على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أولى أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، و ورنات إلى القبر الشريف بمقلة عبر وقلب مكمد محزون أبتاه يا رسول الله أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون أي الرزايا أتقي بتجلدي هي في النوائب ما حييت قريني فقدي يا أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقط جنيني كأني بها على قبر رسول الله وإذا بسلمان ينادي يا بنت رسول الله بعث أبوك رحمة فلا تكوني عليهم نقمة قالت يا سلمان هجموا بيتي صبر أحرقوا داري صبرت أي عصروني بين الباب والجدار صبرت لطموا عيني صبرت أسقطوني جنيني صبرت أنبتوا المسمار في صدري صبرت لوعوني بالسياط صبرت لكن يريدون قتل علي فما على علي صبر يا سلمان اي والله يا سلمان ما تدري ما حل بابنة رسول الله اتقل لتلومني لو هاجت احزاني يا سلمان جنك ما تدري بالذي فعلت العد مني خذوا حقي ولا راعى الوصف وهجما ترمى والمرتضى قاعد وعبراته ينظر بعين بابنا وجه النيرة وويلا لتلومني ضلع انكسار بالباب قوى ما قصروا بينا يا عديمين لم جنا ما تدرب هالوغيد بيا الشو سقطني المحسين وخلى الجسد نح وويلا جسم انتحل من ضربتي مسمار صد يا زهرة واللطمة عيوني وداح الباب يد وكل ما جرت نكبة يا علي ازداد صبر واكظمت غيظي والقلب فايض بلحم ومن شفت شبه المصطفى اللي مدللينا جاوب أبو حسين جاب ومن شفيت من شفيت أويلي يا زهرة شو تقول الزهرة بعد تقول لي يا سلمان أما تعلم ما صنعوا أما تعلم ما فعلوا أما ورعوا العبد وضربني أمر على عبد وضربني ومن ضربت للقى ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة
أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد تصحيح للمسألة السابقة وهو هل يشترط جفاف مواضع الغسل في الوضوء قبل الوضوء؟ لا يشترط ذلك، وإنما يشترط في مواضع المسح أن يكون الموضع جافا حتى يتم المسح عليه. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. بالنسبة إلى المسألة الثانية، فيما إذا تعرف الإنسان على أن وضوءه كان خطأً كذلك يلزمه إعادة الصلوات السابقة. في هذه الليلة ليلة الصديق أبي طالب عليه السلام، وهذا البحث لا نحتاج فيه إلى إثبات أنه مات مؤمنا أم مات كافرا، بل لا يهمنا عقيدة المخالف إطلاقا، على الرغم من أننا سنأتي بروايات من المصادر العامية، وهاي الروايات في كتب معتمدة، لكننا على الرغم من ذلك لسنا مجبرين على إثبات هذا الأمر للطرف الآخر، بل نحن ارتقينا في بحثنا إلى مستوى أعلى من هذا، تعدينا مسألة أنه مؤمن أم غير مؤمن، وصلنا إلى البحث عن المقام الاصطفائي لأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. من خلال النصوص في هذه الليلة سنتعرف على خصوصيات مقامه، وأين هي موقعيته، ومن هو هذا الإنسان الذي دار حوله النقاش والخلاف في إيمانه وعدم إيمانه، كل ذلك طعنا في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك سنطرح سؤالا، هذا السؤال يقول: ما هو رأي علماء الإمامية في أبي طالب عليه السلام؟ ماذا يقولون؟ أولا، العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف نقل إجماع الشيعة قاطبة على إيمان أبي طالب، ولم يأتي بمخالف في ذلك الإجماع، أي أن الشيعة بعلمائهم بفقهائهم بعظمائهم كلهم يقولون أن أبا طالب مو بس مؤمن. راح أبين لك وراح أقرأ لك الإجماع نصاً، يجمعون على أنه ذو مقام عظيم. سؤالي ليس للمخالف، سؤالي لنا: إذا كنا نحن لا نملك قدراً من الفهم والوعي، أين فقهاؤنا؟ أين علماؤنا؟ أين عظماؤنا؟ أين متبحرون؟ وهؤلاء كلهم يجمعون على أن أبا طالب عليه السلام من العظماء، مو شخص عادي. إذن أول حجة ندعم بها إيماننا واعتقادنا هو الإجماع الذي أطبقت الطائفة عليه، أن أبا طالب ليس فقط مؤمن بل هو من العظماء. دعنا نقرأ نص ما جاء في هذا الإجماع الذي نقله العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه البحار في الجزء 35. قال: وقد اجتمعت الشيعة على إسلامه وأنه قد آمن بالرسول من أول الأمر ولم يعبد صنما، بل كان من أوصياء إبراهيم عليه السلام. هذا الإجماع محصل مجموعة من الروايات لخصه العلامة المجلسي ونقله عن الشيعة، ولم يأتي أحد من العلماء نقض هذا الإجماع. وعليه أن الإجماع مو بس على الإسلام، أكو ثلاثة أمور هامة. أولها أنه أسلم وآمن برسول الله من بداية الأمر. الأمر الثاني إجماع الطائفة على أنه لم يعبد صنما. والإجماع الثالث أن أبا طالب وصي من أوصياء إبراهيم عليه السلام. ستعال إلى الأمر الأول، إذا أجمع العلماء على شيء لابد أن تكون هناك قرائن، لابد أن تكون هناك أدلة. ما ستسمعه من الروايات كفيل بأن يجعلك من المعتقدين والمؤمنين أن أبا طالب مو بس مسلم ومؤمن بالنبي، بل هو متبنن للرسالة المحمدية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لماذا لم يعبد صنما؟ ليش؟ إذا كان لم يعبد صنما ألا يدل ذلك على اصطفاء أبي طالب واختصاصه ببصيرة خاصة ومعرفة خاصة؟ ألا يذكرنا هذا الأمر بقصة النبي إبراهيم في القرآن، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، أو قال هذا أكبر، هذا ربي؟ أكو هناك اصطفاء، أكو هناك اختيار، أكو هناك تهيئة للأسباب التي يراها إبراهيم الخليل أو يراها أبو طالب عليه السلام، والتي تدفعه لعدم عبادة الصنم وعدم السجود للوثن. فهذا الإجماع الذي يزيدنا اعتقادا بأبي طالب أنه مو بس ما عبد صنم، هو من أصحاب المقامات الاصطفائية في ظل المجتمع كله يعبدون الأوثان ويسجدون للأصنام ويشربون الخمر، وأبو طالب بعيد عن ذلك تماما، من الموحدين المؤمنين الذين لا يعبدون ولا يسجدون إلا لله تبارك وتعالى، وبعيد عن هذا الأمر. هذا حالة استثنائية خاصة. إذن هذا الأمر الأول، إجماع الطائفة كلها على إيمانه وعلى وصايته للنبي إبراهيم عليه السلام. نأتي إلى النقطة الثانية، نريد أن نتعرف على مقام أبي طالب. أبو طالب هذا منه؟ شنو مقامه؟ شنو منزلته؟ تعال نقرأ في كنز الفوائد في الجزء الأول وفي أمال الطوسي للشيخ الطوسي أن أحد الجهال كان يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام في فناء الكوفة والناس مجتمعون عنده، فكان يخاطبه. هذا الجاهل يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، شي يقول له؟ يقول له بهذا الشأن الذي أنزلك الله إياه وأبوك أبو طالب في النار. قال له؟ قال له: مه فضل الله فاك، والله لو تشفع أبي في جميع مذنبي أهل الأرض لشفعه الله. جميع مذنبي أهل الأرض، يعني مو بس من الإنس، حتى الجن. من هذا الذي يملك شفاعة بهذا المستوى، بهذه السعة وبهذه العظمة، حتى يجي واحد من الجهال يقول أبو طالب مات كافرا؟ يقول له: والله لو تشفع أبي في جميع مذنبي أهل الأرض لشفعه الله فيهم. هذه مو منزلة بسيطة، لا تعطى الشفاعة إلا بإذن الله، لا يشفع عنده إلا بإذنه، ومو أي واحد يعطى الإذن في الشفاعة. ورد في الروايات أن نوح وأولي العزم يلوذون بأبي طالب يوم القيامة، هذول أنبياء أولي العزم. نجي إلى الرواية الثانية عن المفضل ابن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان جالسا في الرحبة والناس حوله، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين،
إنك بالمكان الذي أنزلك الله وأبوك معذب في النار. فقال مه فضل الله فاك والذي بعث محمدا بالحق نبيا. لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم. أبي معذب في النار وابنه قسيم الجنة والنار. والذي بعث محمدا بالحق إن نور أبي طالب ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار: نور محمد ونور فاطمة ونور الحسن ونور الحسين ونور ولده من الأئمة. طبعا الإمام يتحدث عن نفسه وهو من ضمنهم أيضا: إلا أن نوره من نورنا خلقه الله من قبل آدم بألفي عام. هذا الذي يغشى نوره جميع أنوار الخلائق يوم القيامة. يقول إلا خمسة: الخلائق فيهم الملائكة، فيهم الأنبياء، فيهم الأوصياء، فيهم الرسل، ومع ذلك يطغى نوره على نورهم إلا نور الخمسة صلوات الله عليهم والتسعة من ولد الحسين عليه السلام. أما غير ذلك لا يوجد نور يقارن بنور أبي طالب. إذن هذه المنزلة تدل على اصطفاء خاص ليس له مثيل ولا نظير. زين، في حديث مذكور في مجموعة من المصادر، هنا لمن أراد أن يناقش المخالف والطرف الآخر أعطيه مجموعة من المصادر. الحديث الذي سأقرأه يمكن قراءته في كتاب ينابيع المودة في الجزء الأول، وتأريخ مدينة دمشق الجزء 42، وفي كتاب لسان الميزان في الجزء الثاني، وفي كتاب الفردوس بمأثور الخطاب، وفي كتاب ميزان الاعتدال، وفي كتاب مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي، وكتاب سمط النجوم العوالي، وكتاب جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب. هاي كلها تنقل الرواية اللي راح أتعرض إليها الآن. هذه الرواية يذكرها أيضا أحمد في الفضائل عن سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله عليه، قال: سمعت حبيبي محمداً صلى الله عليه وآله يقول. شي يقول هذا الحديث الذي نقله كبار أئمة العامة؟ يقول: كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل، يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في صلبه، فلم يزل أنا وعلي شيء واحد حتى افترقنا، أنا في صلب عبد المطلب وعلي في أبي طالب، ففي النبوة وفي علي الإمامة. من نقرأ مثل هذا الحديث، هذا بعد مو من مصادرنا ومو من كتبنا، يتحدث مو بس عن إيمان أبي طالب، يتحدث على أن هذا الصلب الذي تقلب فيه أمير المؤمنين هو من الأصلاب الطاهرة، هو من الأصلاب المقدسة. قال: فلم يزل أنا وعلي شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب وعلي في أبي طالب. ويؤكد الإمام عليه السلام، يؤكد الإمام على قول النبي، أو يؤكد سلمان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ففي النبوة وفي علي الإمامة.
أعظم من هذا الحديث في دلالته على اصطفائية أبي طالب واختصاصه وقدسيته وعظمته؟ بعد هاي الرواية أجي أسأل، أبو طالب مات كافر لو مات مؤمن؟ أو أشكك في إيمان أبي طالب؟ إذا تتذكر قبل ليلتين كانت عندنا رواية عن محمد بن أبان يقول: كتبت إلى الإمام الرضا عليه السلام إني قد شككت في إيمان أبي طالب متيقن، قال: إنه إذا كنت كذلك كان مصيرك إلى النار. أدم شكك ودوك النار بعد، مو عندك يقين بكفره والعياذ بالله. أيضا هذا الحديث مذكور في شرح نهج البلاغة ومذكور في نظم درر السمطين للحنفي. أيضا حديث آخر يدلل على عظمة أبي طالب يرويه الحمويني في فرائده بسنده عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور الله عن يمين العرش، نسبح الله ونقدسه من قبل أن يخلق الله عز وجل آدم 14,000 عام، فلما خلق الله آدم نقلنا إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات، ثم نقلنا إلى صلب عبد المطلب. التفت، نقلنا إلى صلب عبد المطلب وقسمنا نصفين، فجعل نصفا في صلب أبي عبد الله وجعل نصفا آخر في صلب عمي أبي طالب، فخلقت من ذلك النصف وخلق علي من النصف الآخر، واشتق الله تعالى لنا من أسمائه أسماء، فالله عز وجل محمود وأنا محمد. والله الأعلى وأخي علي، والله الفاطر وابنتي فاطمة، والله محسن وابناي الحسن والحسين، وكان اسمي في الرسالة والنبوة، وكان اسمه في الخلافة والشجاعة، وأنا رسول الله وعلي ولي الله. هذه الرواية أكثر تفصيلا من سابقتها، تتحدث عن قول الله تبارك وتعالى: وتقلبك في الساجدين. من ضمن الساجدين عبد المطلب، هذا الصلب الطاهر الذي تقلب فيه نور محمد ونور علي، تنقسم الأنوار في عبد الله وفي أبي طالب. كيف تكون قدسية نور محمد الموجودة في صلب عبد المطلب واللي صارت علي بن أبي طالب كيف تكون في صلب غير مؤمن؟ حدث العاقل بما لا يليق. هالنورانية من بداية الخلق إلى زمن عبد المطلب ما عندنا مشكلة، الآن من تنتقل النطفة وينتقل النور الأقدس وهو يقول النبي صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور الله، كيف يكون نور الله في صلب غير مؤمن؟ عدل ولا؟ إذن الخلاصة أيضا عبد المطلب نوره من نور الله تبارك وتعالى، هذه خلاصة الحديث. أيضا حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجري فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا. التفت، فلم يزالا نورين أولين. نورين أولين، هذه بداية الإشارة إلى الدائرة الاصطفائية الثانية. أكو أولين وينبثق منهما أنوار أخرى. يقول فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين. يجريان في الأصلاب والأرحام، طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في، لاحظ، حتى افترقا في أطهر طاهرين، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب. أي الرواية ينقلها الشيخ الكليني ثقة الإسلام في كتابه الكافي في الجزء الأول. أكد النبي صلى الله عليه وآله، وهنا أكد الإمام صلوات الله وسلامه عليه على مجموعة من النقاط المهمة. أولها يقول فلم يزالا نورين أولين ولا كون قبلهما، ماكو قبلهم شيء، الله قبلهم، يعني يقصد من الخلق، فهم علة الإيجاد هالنورين هذولا، ثم جاءت الأنوار بعدهما، حتى يقول فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين. يعني أفضل السلالة السابقة هي هذين أطهر طاهرين، أعظم طهارة في سلالة النبي صلى الله عليه وآله اللي إجوا من صلب عبد المطلب اللي هو عبد الله وأبو طالب، لأنهما آباء مباشرين للنبوة وللإمامة. شتريد بعد أفضل من هذا التصريح من الإمام عليه السلام وفي هذا البيان الذي يمر علينا من خلال هذه الروايات التي نقرأها الآن؟ هل أبو طالب إنسان عادي الذي يغشى نوره أنوار الخلائق، الذي هو أطهر طاهرين، اللي أيضا نوره مخلوق من نور الله تبارك وتعالى؟ أبو طالب شيء يفوق خيالنا، أبو طالب فوق يتعدى استيعابنا، لأن نوره من أنوار أهل البيت عليهم السلام، وهو نوره يغشى كل أنوار الخلائق، ماكو نور مثله إلا النور أنوار الخمسة. أبو طالب وما أدراك، شيخ البطحاء ورئيسها، أبو طالب اللي بذل حياته كلها في حماية رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يستطع ولم يتجرأ أحد أن يؤذي رسول الله وأبو طالب موجود، ما أحد يقدر يسوي له شيء ولا أحد يقدر يؤذيه، وهاي مو حماية بسيطة. قال النبي ما قام الإسلام إلا على ثلاث، أولها حماية أبي طالب. لهذا الزهراء أول ما رجعت إلى الدار قالت لأمير المؤمنين يا ابن أبي طالب، يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الظنين وقعدت حجرة الجنين. ليش قالت له يا ابن أبي طالب؟ تقول له أبوك حما أبي، ألم تستطع على حمايتي؟ أنت ابن حامل جار وأنت حامل جار يا علي، ليش ما حميتني؟ ليش خليتني يا أبا الحسن بلا محام ولا كفيل؟ تخلي ذاك يقول قابلتني بوجه أحشى بصري نوره، فرفعت يدي ولطمتها على وجهها. يا حامل جار بيك الصار للزهرة ما تحميها، يا تشكي وتشتكي وتسمع بواجي أو شكاويها،
للزهرة ما تحميها يا ابو الحسنى يا بيك اش صار سيفك شلت حدوده يا فرقت يا كره يوم القوم جوليكم وجوا بابكم بالنار والزهرة تدافعهم ما تنغر يا والي تتحمل بيديها تدافعهم خوف وروحها راحت اي عنهم لوذت بالباب عصرة لما طاح يا زهرة اي كسرة وضلعها بالباب طرحت محسن وصاحت تعالي لي فضة تريد بس وحدة لتناديها تعالي الشجاني وزاد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم الصاحت الزهرة خلوا عن ابن وصاح الرجس يا قنفاذ ولك بالصوت رد له ولوعها وروعها واتنادي لفريع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لو خلوا عن الكرار لت يتمون أولادي ولن العصا ويلاه تتلاعب على يده وين أهل الغيرة من ضرب العصا ما ظل حال الآ ولا ظل حال لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يفيد الويل غسلها علي بيده وشيعها ودفنها بليل وظل بس يجذب الونايا وظل يتحسر عليه لكل اجتماع من خليلين فرقة
وكل الذي دون الممات قليل اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأبي طالب عليه السلام فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض وفي مغاربها فرجا عاجلا قريبا من عندك يا أرحم الراحمين من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.